بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: والسنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يجامع فيه، وإن طلق مدخولا بها في حيض أو طهر جامع فيه فبدعة محرم ويقع، ولكن تسن رجعتها، ولا سنة ولا بدعة لمستبين حملها أو صغيرة وآيسة وغير مدخول بها، ويقع بصريحه مطلقا وبكنايته مع النية، وصريحه لفظ طلاق وما تصرف منه غير أمر ومضارع ومطلقة بكسر اللام، وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي وما أحل الله علي حرام فهو ظهار ولو نوى طلاقا، وإن قال كالميتة أو الدم وقع ما نواه ومع عدم نية ظهار، وإن قال حلفت بالطلاق وكذب دين ولزمه حكما.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى وإياه: والسنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يجامع فيه. قال: والسنة أن يطلقها، شرع في الكلام على أنواع الطلاق. الطلاق سني وبدعي، والبدعي نوعان: بدعي في الوقت وبدعي في العدد. وحينما قال والسنة أن يطلقها، ليس المقصود أن الطلاق بحد ذاته سنة وعبادة، إنما المقصود السنة دلت على جواز الإيقاع في هذا الوقت. ولا بد أن نعلم ليس هناك تلازم بين التحريم والطلاق السني والبدعي. مثلا قد يطلق طلاقا سنيا وهو محرم، يطلق زوجته طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه، هذا سني، لكنه طلقها من غير حاجة كما مر بنا، فهو طلاق سني محرم. وقد يكون بدعي وجائز، يطلق زوجته للحاجة طلقتين، أو يطلق زوجته للحاجة في طهر جامع فيه. من جهة العدد والوقت هو بدعي، وأيضا هو طلاق جائز لأنه طلاق للحاجة. سمعنا حينما يقال طلاق سني يعني يجوز مطلقا من كل وجه، أو يقال طلاق بدعي يعني محرم مطلقا، قد يكون محرم من وجه وجائز من وجه آخر. والسنة أن يطلقها أي الزوج، ومر بنا الكلام على الوكالة في الطلاق وطلاق الأب والولي. أن يطلقها واحدة، وهذه السنة أن يطلقها طلقة واحدة، وما زاد على الطلقة طلقتان أو ثلاث. دليل على أن طلاق السني طلقة واحدة حديث محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه أن رجلا طلق ثلاثة، فغضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ والحديث عند النسائي وإسناده صحيح، وأحل بما ليس بعلة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وجعل ذلك تلاعبا في كتاب الله عز وجل. والصحابة رضي الله تعالى عنهم أنكروا طلاق ثلاثة، فعمر رضي الله تعالى عنه كان يعزف من يطلق ثلاثا. أيضا ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال: من طلق ثلاثا عصيت ربك وحرمت عليك امرأتك. أيضا ابن عباس في قصة الرجل الذي استفتاه حينما طلق عمه ثلاثة قال: عمك لم يتق الله فلم يجعل له مخرجا. الحنابلة عندهم روايتان في الطلقتين، هل تجوز الطلقتان أو لا تجوز؟ دليل الجواز عندهم أنه لم يسد الباب على نفسه، لأن له الرجعة، لا تدري على الله بعد ذلك أمره، يستطيع الرجعة. والرواية الثانية التحريم، لأن الأصل أن الطلاق يطلقها طلقة واحدة حتى تخرج من العدة، هذا هو الطلاق السني وما عداه بدعي. يطلق طلقة واحدة في طهر، يقول أن يطلقها طاهرا. دليل ذلك حديث ابن عمر في قصته والحديث كما مر بنا في الصحيحين حينما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره ليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. ربنا عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات العدة. متى تستقبل العدة؟ إذا طلقها في طهر لم يجامع فيه. في رواية مسلم فليطلقها طاهرا أو حاملا، طاهرا أي لم يجامع، أو حاملا فتطلق مطلقة. واحدة في طهر لم يجامع فيه، لم يجامع فيه لحديث ابن عمر، قال وإن طلق مدخولا بها في حيض، إذا طلق مدخولا بها في حيض أو طهر جامع فيه فبدعة محرم ويقع. متى يكون الطلاق بدعيا؟ قال إن طلق مدخولا بها، إذا دخل بها لا يخلو الأمر من حالين في جملة، أن يدخل بها ولا يخلو بها، يجلس هو وإياها لكن تكون بحضرة أحد، هذه مدخول بها لكن طلاقها سني، حكمها حكم غير المدخول بها. أما إذا دخل بها وخلى بها فحكمها كسائر الزوجات من جهة العدة والطلاق البدعي وغير ذلك. وإن طلق مدخولا بها في حيض، دليل ذلك حديث ابن عمر، ابن عمر طلق زوجته وهي حائض فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غضب عليه وأمره أن يراجع، ويدل على أن الطلاق في الحيض معصية، لو لم يكن معصية لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم على ابن عمر ولم يأمره بالمراجعة. أو طهر جامع فيه، إذا كان في طهر جامعها فيه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يدعها فإن شاء طلق وإن شاء أمسك، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. إذن الطلاق البدعي أشار إلى نوعين أكثر من طلقة، هذا بدعة في العدد، بدعي في الوقت، طلاق المدخول بها في حيض أو طهر جامعها فيه. إذن الطلاق السني في حق المدخول بها أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، هذا هو الطلاق السني في حق المرأة المدخول بها، أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه. يتعلق بالحامل والصغير يأتي الكلام عليها. ما الحكمة من النهي في طلاق الحائض أو طهر جامعها فيه؟ الشارع لم ينص على ذلك، كذلك تجد أهل العلم مختلفين، بعضهم يعلل في الحيض ومنهم الحنابلة يقول لأنه يطول العدة على الحائض، وجه التطويل هذا الحائض لا يعد من عدتها، سواء قلنا أن الأقراء هي الحيض أو الطهر فهو لا يعد، هذا وجه التطويل. لكن مشكلة على ذلك الحامل يجوز طلاقها وهي حامل، ربما تطول عدتها 9 أشهر إذا كان في أول الحمل. بعضهم يعلل أنه زمن نفرة، يعني إذا كانت المرأة حائض هذا زمن نفرة ولا يتمكن من وصالها فربما يهون عليه الطلاق، لكن أيضا هذا يشكل عليه غير المدخول بها، يجوز أن يطلقها وهي حائض. بعضهم يقول الحكمة تعبدية، هذا قول لبعض المالكية واختاره السعدي، وهذا اللي يظهر لي والله أعلم في الحكمة من النهي عن طلاق الحائض إنها علة تعبدية غير معقولة المعنى والله أعلم، لأن ما ذكروه من تعليل يقابل أيضا بإرادات يصعب دفعها. أما ما يتعلق في النهي عن طلاق المرأة في طهر جامع فيه فاختلفوا في الحكمة أيضا، قالوا نهي عن يطلقها في طهر جامع فيه لأجل الاستبراء، بمعنى أن يعلم براءة رحمها، حيث أنه مستقبلا لو حصل حمل يعلم أن هذا الحمل ليس منه. بعضهم يعلل بعدم معرفة عدتها لأنها قد تحمل فتكون العدة وضع الحمل، وقد لا تحمل فتكون العدة مبلغ، يقال نهاية الأمر تتبين العدة، إما أن تكون بالأقراء أو تكون بوضع الحمل، التأليب الثالث قد يكون هذا هو الأقرب الله أعلم، يكون خشية الندم إذا طلقها في طهر جامعها فيه، إذا حبلت ربما يندم، وهذا مشاهد بعض الناس قد تهون عليه المرأة ويطلقها، لكن إذا كانت حامل أو له ولد منها ربما شق عليه الطلاق لأجل الحمل أو لأجل الولد. وقد يكون هذا والله أعلم هو الأقرب، أن الحكمة في النهي عن الطلاق في طهر جامع فيه خشية الندم. وحينما قال أو طهر جامع فيه، إدخال المني الفرج يعطى حكم الجماع، العلة احتمال الحمل، وإدخال الماء الفرج مظنة الحمل سواء كان بالجماع أو بغير الجماع. الفقهاء يذكرون هذه المسألة، إذا استدخلت المرأة ماء زوجها في فرجها فطلاقها بدعي. وفي زماننا الأمر معروف مشهور، ما يسمى بعملية التلقيح الصناعي، المرأة التي ربما لا تستطيع الحمل أو هناك إشكالية في الحمل، ينقل ماء الرجل إلى رحم المرأة، فإذا نقل ولم يتبين الحمل طلاق في مثل هذه الحال طلاق بدعي. قال وإن طلق مدخولا بها في حيض أو طهر جامع فيه فبدعه محرم بالاتفاق. الطلاق البدعي في الوقت محل اتفاق، يعني حرمة طلاق الحائض وحرمة طلاق المرأة في طهر جامعها بالاتفاق، إنما خلاف في الطلاق البدعي في العدد، هل هناك طلاق بدعي في العدد أو ليس هناك طلاق بدعي في العدد. قال ويقع، أي يقع الطلاق البدعي سواء كان طلاق اثنتين فأكثر أو طلاق في الحيض أو طلاق في طهر جامع هذه. أما ما يتعلق بالطلاق البدعي في العدد يقع، فالأمر لا يخلو من أن تكون المرأة مدخول بها أو غير مدخول بها، فإذا كانت المرأة مدخول بها فطلقها ثلاثا مفرقة، قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فهذا يقع الطلاق بالإجماع، ولا أعلم أحدا قال بعدم وقوعه قبل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما جزم، قال لا أرى فرقا بين يقول أنت طالق مئة أو طالق طالق ونحو ذلك، لكن من أتى بعده جزم. أما إذا قال أنت طالق ثلاثا أو بالثلاث، هذا الذي نقل الخلاف فيه، والصحيح وقوع الطلاق سواء كان مجموعا أو مفرقا في المدخول بها. والصحابة رضي الله تعالى عنهم في طلاق الثلاث ما صح الخلاف إلا عن ابن عباس، هل الثلاث تقع أو لا تقع، ونقل عنه وقوع الطلاق وعدم وقوع الطلاق. فالذي تبين لي والله أعلم وتتبه الأثر عن ابن عباس، أن ابن عباس يقول يقع طلاق الثلاث في المدخول بها، الثلاث المفرقة، أما غير المدخول بها فلا يقع. لماذا الثلاث المفرقة؟ لأنه إذا قال لها غير المدخول بها أنت طالق بانت وأصبحت أجنبية، فإذا قال أنت طالق الثاني والثالثة وقع الطلاق على أجنبية، وبذلك يجمع بين الآثار التي ظاهرها التعارض عن ابن عباس. إذا فيما أعلم لا يوجد أثر صحيح صريح عن أحد من الصحابة بعدم وقوع الطلاق البدعي في العدد غير المدخول بها، لها حالة أن يطلق أنت طالق طلقتان أو ثلاث أو أنت بالثلاث أو نحو ذلك، فالصحيح يقع، لأن كما قلت لا يعلم عن الصحابة خلاف في وقوع الطلاق البدعي في العدد. أما إذا طلق غير المدخول بها طلاقا مفرقا فلا تقع إلا طلقة واحدة، لما ذكرته قبل قليل، لأن ما بعد الطلقة الأولى يقع على أجنبية. قول بدعة ومحرم يقع، أي طلاق الحائض وكذلك النفساء يقع، ولا يعلم عن الصحابة ولا عن التابعين خلاف،
كذلك لم ينقل بإسناد صحيح عن اتباع التابعين. إذن يقال طلاق الحائض أجمع الصحابة والتابعون وأتباع التابعين على وقوع الطلاق، إنما الشهر عن ابن حزم وقبله عن ابن إسحاق دليل وقوع طلاق الحائض، وكذلك النفساء ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما مر بنا حديثه في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه مره فليراجعها. وحينما قال فليراجعها، المراجعة فرعا عن صحة الطلاق، والأصل أن الرجعة هي الرجعة الشرعية، فلما أمره بالمراجعة دل ذلك على وقوع طلاق الحائض. أيضا صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أبي داود الطيالسي من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حسبها عليه واحدة، إذن عدها النبي صلى الله عليه وسلم عليه واحدة. في الصحيحين ذكرت قبل قليل أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه في من طلق امرأته ثلاثا قال عصيت ربك وبانت منك امرأتك، فابن عمر أوقع الطلاق البدعي. فالصحيح أن الطلاق البدعي في الوقت يقع. أيضا روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنه أوقع طلاق النفساء، إنما قال لا تعتدوا بالنفاس، أي لا تسأله من عدتها. والنفاس هو نوع من أنواع الحيض، لذلك في حديث عائشة وحديث النساء لما هو الحديثان الصحيحين حينما حضرت قال النبي صلى الله عليه وسلم أنفستي؟ قال لعائشة قال لي أمي سلمة. إذن الحيض هو نوع من أنواع النفاس، وأهل العلم مجمعون في الجملة أن النفس تعطى حتى الحائض إلا في مسائل يسيرة، ولا الأصل هو استواء الحائض والنفس في الأحيض. قال لكن هذا استدراك، تسن رجعتها من طلق طلاقا بدعيا في الوقت وليس في العدد. قال تسن رجعتها أي يستحب للشخص إذا طلق زوجته المدخول بها وهي حائض أو نفساء أو في طهر جامع فيه، يستحب له أن يراجعها. ماذا الاستحباب؟ أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابن عمر أن يراجع، وحمل الأمر على الاستحباب. والقول الثاني في المسألة وهو رواية عن الحنابلة أن المراجعة واجبة وليست مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره، والأصل في الأمر الوجوب، ولا يصرف للاستحباب إلا بقرينة، وليس هناك قرينة تصرف الأمر للاستحباب. أيضا طلاق الحائض وطلاق النفساء وطلاق المرأة في طهر جامع فيه معصية ومنكر، والأصل هو وجوب إنكار المنكر وإزالته مع القدرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث أبي سعيد الصحيح من رأى منكم منكرا فليغير. إذن وقع الطلاق البدعي وهو منكر، فيجب عليه أن يزيل هذا المنكر. كيف يزيل هذا المنكر؟ بمراجعة المرأة. وحينما قال لكن تسن رجعتها، متى تسن رجعتها؟ الصحيح أن الرجعة ما لم تخرج المرأة من العدة، هذا أصح الأقوال في المسألة. لماذا؟ لماذا أسلفته قبل قليل؟ لأن الطلاق البدعي في الوقت معصية، فإذا أمكن إزالة المنكر وجب، وهذا يحصل ما لم تخرج المرأة من العدة. أما إذا خرجت المرأة من العدة فليس هناك مراجعة. هذا أيضا يذكرنا في قوله نرجع إلى قول والسنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يجامع فيه، حينما قال في طهر يستثنى من ذلك حالة، وهي إذا طلق المرأة في حيض فطلاقها في الطهر الأول بدعي. إذا يستثنى من طهر جامع فيه إذا طلق المرأة في الحائض ثم راجعها، فالطلاق في الطهر الأول بعد المراجعة طلاق بدعي ولو لم يجامع فيه، بما تقدم في حديث ابن عمر مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لابن عمر أن يطلق في الطهر الأول، إنما أذن له أن يطلق في الطهر الثاني. قال ولا سنة ولا بدعة لمستبين حملها أو صغيرة وآيسة وغير مدخول بها. من لا سنة ولا بدعة في طلاقها، هي الحامل التي استبان حملها، الصغيرة، الآيسة، غير المدخول بها. يقول تلك الأربع طلاقهن لا يوصف لا بسنة ولا بدعة. بعضهم يصفه بأنه طلاق سني، والخلاف خلاف لفظي، لأن لا فرق بعد ذلك حكم جائز، سواء قلنا لا يسمى طلاق سنة ولا بدعة أو قلنا طلاق سني، فلا يترتب على ذلك حكم. ما هي التي لا سنة في طلاقها؟ قال لمستبين حملها. من لا يوصف طلاقها بسنة ولا بدعة؟ المرأة الحامل إذا استبان حملها. دليل ذلك ما تقدم قبل قليل في رواية مسلم، فليطلقها حائلا أو حاملا. وأيضا الحامل لا تختلف عدتها، وإذا طلقها تكون مستقبلة العدة. ربنا عز وجل يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات العدة، بمجرد الطلاق تشفع المرأة في عدتها. وحينما قد لمستبين حملها يؤخذ منه حتى ولو كانت تحيض، على قول بأن الحامل تحيض والمذهب أنها لا تحيض، لكن حتى على قول بأنها تحيض فيصح طلاقها. لماذا؟ لأن عدتها وضع الحمل وليس الحي. النوع الثاني ممن ليس لها سنة ولا بدعة في الطلاق الصغيرة، فالصغيرة بمجرد الطلاق تشفع بالعدة، فتدخل في عموم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات العدة، والصغيرة تستقبل عدتها. عدتها ثلاثة أشهر، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالصغيرة عدتها ثلاثة أشهر، فبمجرد الطلاق تشرع في عدتها. وآيسة، أي الآيسة من الحيض، عدتها أيضا ثلاثة أشهر، لأنه إذا طلقها ستستقبل عدتها. ولما تقدم قبل قليل ولا يئسن من محيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. وحينما قال صغيرة وآيسة يؤخذ منه أن المرأة إذا كانت تحيض وانقطع حيضها لكن بعذر يمكن رجوع الحيض، أنها لا تطلق في طهر جامعها فيه، فينتظر حتى تحيض، فإذا حاضت طلقها في طهر لم يجامع فيه. قال وغير مدخول بها، الرابع المرأة التي عقد عليها ولم يدخل بها. لماذا؟ لأنه بمجرد الطلاق تبين المرأة فليس لها عدة، كقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فبمجرد الطلاق تبين المرأة غير المدخول بها وتكون أجنبية. وكما ذكرت قبل قليل حتى لو دخل بها ولم يخلو بها لا يوصف طلاقها بسنة ولا بدعة، فغير مدخول بها يجوز أن يطلقها حتى ولو كانت حائضا. وحينما قال الشيخ رحمه الله تعالى وإياه في طلاق الحائل أو طلاق المرأة الموطوعة أنه طلاق بدعي، هذا الأصل محرم، لكن إذا كان لرفع مفسدة يجوز على الصحيح حتى ولو كان في الحيض أو في طهر جامعها فيه، لأن رفع المفسدة مقدم على مفسدة الطلاق في الحيض وفي طهر جامعها فيه. مثلا لو آل الرجل من زوجته ثم انتهت مدة الهلاء ولم يجامع يجب عليه أن يطلق، لو صادف ذلك وقت حيض الصحيح أنه يطلق. لماذا؟ لأنه لو لم يطلق في مثل هذا الأمر ربما ما طلق ثم لم يطلق. كذلك إذا طلق القاضي حصل نزاع بين الزوجين وطلق القاضي فالصحيح أيضا يجوز أن يطلق ولو في الحيض أو في طهر جامعها فيه. كذلك الصحيح في طلاق الحكمين في حال النزاع والشقاق يجوز الطلاق في طهر جامعها فيه أو وهي حائض. ولا بد أن نعلم أن خلاف أهل العلم في طلاق الحائض وفي طهر جامعها فيه هل الحق للمخلوق أو للخالق أو مشترك. من يرى أن الحق للمرأة يعلل بأن حتى لا تطلع العدة عليه يكون يجوز أن يطلقها بطلبها لأن المقصد هو إطالة العدة، فإذا رضيت بذلك فالأمر جواز. مستحيل أن الأمر يتعلق بالخالق، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر من ابن عمر حينما طلقها زوجه وهي حائض هل هذا برضاها أو ليس برضاها، هل طلبت أو لم تطلب. وأيضا لو قلنا أنه يجوز بسئلة المرأة في المراجعة هل ترضى بالمراجعة أو تريد اثنان الطلاق، فالشيخ رحمه الله تعالى وياه ذكر الطلاق البدعي في العدد والطلاق البدعي في الوقت، ويقع بصريحه مطلقة وبكنايته مع النية. يقول ويقع أي ويقع الطلاق بصريح الطلاق مطلقا وبكناية مع النية، يشترط بالكناية مع النية. إذن الشيخ يقول الطلاق نوعان، طلاق صريح وطلاق كناية. فالطلاق انقسم إلى قسمين، صريح وكناية. قبل أن نبدأ بذلك قد يقول فهل ما الدليل على لفظ الكناية؟ الصريح الأمر ظاهر، النصوص وردت في الكتاب والسنة بلفظ الطلاق، لكن ما الدليل على الكناية؟ الدليل على الكناية أيضا السنة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في صحيح البخاري في قصة ابن جون قال لها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قالت أعوذ بالله منك قال لقد عذت بمعاذ إلحقي بأهلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلحقي بأهلك، وهذه كناية طلاق، فحصل الطلاق بهذا اللفظ. في حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في قصة تخلفه عن تبوك قال لامرأته الحقي بأهلك حتى يقضي الله في هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم أوقع الطلاق على ابنة الجون بلفظ الحقي، كعب بن مالك لم يوقع الطلاق على زوجته بلفظ الحقي لأنهما قصد الطلاق. إذن هذا هو الدليل على التفريق بين الطلاق الصريح والكناية. قال بصريحه، وسيأتي لفظ الصريح، وحينما قال بصريحه مطلقا لا يفهم أن كل من تكلم بالطلاق أن وقع طلاقه، لنسمر بنا إن شاء الله قوله حنث في طلاق وعتاق وينفع غير ظالم تأول بيمينه. سيمر بنا إن شاء الله الشخص إذا تلفظ بالطلاق متأولا هل هذا ينفعه مطلقا أو ينفعه ديانة لا قضاء. وقبل ذلك لا بد أن نعلم ما يتعلق بالكلام والنية في الطلاق وفي غيره لا يخلو من أربعة أحوال. الحالة الأولى أن يقصد اللفظ وما يترتب عليه من ذلك الطلاق، يقول لزوجه أنت طالق، قصد لفظ الطلاق وقصد أن تفارقه زوجته، هذا الأمر في ظاهر يقع. النوع الثاني أن لا يقصد اللفظ ولا ما يترتب على اللفظ، فلا يقصد لفظ الطلاق ولا يقصد مفارقة المرأة. شخص أخطأ أراد مثلا أن يقول زوجتي مثلا طالبة، فقال زوجتي طالب، هذا ما قصد لفظ الطلاق ولا قصد أن تفارقه زوجته، هذا لا يترتب عليه حكم. النوع الثالث بين الأمرين، قصد لفظ الطلاق لكن لم يقصد ما يترتب على الطلاق من فرقة الزوجة، كطلاق الحازم، طلق زوجته يمزح مع زوجتي قال أنت طالق، قصد لفظ الطالق لكن قال ما أريد يترتب عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال ثلاث جدهن سد وهزلهن سد، الطلاق والنكاح والرجعة. قال ما أردت، يقول هذا الأمر ليس لك، لأن هذا من خطاب الوضع. معنى خطاب الوضع أن الشارع جعل التلفظ بهذا اللفظ مع إرادة اللفظ تحصل به الفرقة. قال ما أردت، يقول هذا الأمر ليس لك، الأمر للشارع. إذن شخص أراد اللفظ ولم يرد ما يترتب عليه يقع الطلاق، هذا طلاق الهازل. النوع الرابع أن يقصد الطلاق ولا يتلفظ به، شخص يحدثه نفسه بطلاق زوجته لكنه لم يتلفظ، إنما هو حديث نفسه، هذا لا يقع طلاقه. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم يعملوا أو يتكلموا. حديث النفس معفون عنه. هذه أحوالنا أربعة، من يتلفظ بالطلاق أو بغيره، حينما قال بصريحه مطلقا يعني مع إرادة الطلاق تلفظ به مريدا لله فيقع مطلقا، سواء أراد الفرقة أو لم يرد الفرقة كالهازم، هذا معنى قولي يقع الطلاق مطلقا. لو قال ما نويت الطلاق، أنا نويت المزح، نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. بعض العلم ينقل الإجماع على وقوع طلاق الهازل، وصح أن مثلا ليس المسألة إجماع، لكن أهل العلم كالمجمعين على وقوع طلاق الهازل. حينما قال صريح وكناية، الصريح ما لا يحتمل إلا لفظ الطلاق، هذا الصريح إذا أطلق يقصد به الطلاق. يمكن يتأول، هذه مسألة ثانية، وهي أنه بالطلاق يتأول فيكون كناية سبب تأوله، لكن أصل هذه الكلمة لفظ الطلاق صريح لا يحتمل إلا الطلاق. أما الكناية تحتمل الطلاق تحتمل غير الطلاق. مثلا لو قال مثلا لزوجتي أنت خلية أو أنت مخلة، يحتمل به الطلاق ويحتمل أنك تفعلين ما تشاءين. قل كذلك حينما يقول حبلك على غاربك، يحتمل نقص الطلاق ويحتمل أنها لا تحاسب ولا تسأل. وبكناية مع أن يقول يشترط بالكناية مع النية، لا بد أن ينوي الطلاق. لماذا؟ لأن اللفظ يحتمل، فإذا كان اللفظ يحتمل مثل حبلك على غاربك، أنت البتة، البتلة، خلية، مخلات، هذا يحتمل، فربما يحتمل الطلاق ويحتمل معنى آخر. فما الذي يميزه ويتركه إلى الطلاق؟ هي النية، لعموم حديث عمر في الصحيحين إنما الأعمال بالنيات. والأمر لا يتعلق أيضا بالنية، إذا وجدت قرينة تصرفه إلى الطلاق ولو ادعى أنه لم ينوي. مثلا لو حصل بينه وبين زوجته نزاع، قالت طلقني، قال أنت خلية أنت مخلاة، حينما سألت الطلاق وأجابها بهذا الكناية دل على أنه أراد الطلاق. قال وصريحه، ما هو صريح الطلاق؟ قال لفظ طلاق يعني مصدر، طلق يطلق طلاقا، لو قال أنت الطلاق فيقع على المرأة. حينما قال صريحا ما الدليل؟ ورد في نصوص القرآن السنة، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء مره ثم ليطلقها. إذا كان ورد في نصوص الشارع فالحنابلة اختلفوا في لفظ الفراق والصراح، هل هو من الصريح لأنه ورد في النصوص الشرعية أو من الكناية، محل خلاف بين الحنابلة. وإذا كان الصريح عند العجم ما يدل على الطلاق ولا يحتمل غيره، وإن كان ليس بلفظ الطلاق يكون بلسانهم، فكذلك غيرهم. فالصحيح أن لفظ الطلاق الصريح لا يحد بألفاظ معينة، إنما يختلف باختلاف اللغات واختلاف الناس والأماكن. فمثلا الحنابلة يقولون خليتك ومخلاة يرونها من ألفاظ الكناية، وعندنا في نج أكثر ما تقول العامة فلانة خلى، أو تقول خلى، تقول خليتك. نادر أن تسمع من العامة الطلاق. إذن هو عند العامة كلمة مخلى أو تخلية من الفاظ صريحة لا يحتمل غير ذلك. إذا قال أحد من العامة فلانا خلات لا يحتمل غير لفظ الطلاق. إنما قال أصبحيح أن الفاظ الطلاق ليس من الفاظ التعبدية، فإذا كانت ليس من الفاظ التعبدية فالأمر راجع إلى عرف الناس. فما كان في عرف الناس أنه لا ينصرف إلا إلى الطلاق ولا يريدون غيره من هذه الفاظ، فيكون صريحا سواء كان بلفظ الطلاق أو التخلية أو بغير ذلك. قال وما تصرف منه طلقتك، أنت مطلقة، وما تصرف منه غير أمر، يعني غير فعل أمر، كان يقول لها طلقي طلقي لم يقع الطلاق إنما أمرها. وكذلك لو قال سأطلق، لو قال سأطلق أو قال إذا طهرت فأخبريني لأطلقك، هذا يقع في الطلاق لأنه ما أوقع الطلاق إنما أخبر بأنه سيوقع الطلاق مستقبلا. قال ومضارع يطلق، قل هذا ليس من الفاظ الصريحة. ومطلقة، عندنا مطلقة اسم فاعل ومطلقة اسم مفعول. لو قال أنت مطلقة هذا اسم مفعول فيقع الطلاق، يخبر أنها مطلقة. وحينما يقول أنت مطلقة هذا اسم فاعل بكسر اللام فلا يقع الطلاق، يعني هي التي توقع الطلاق، ومعلوم أن الطلاق لا توقعه النساء فلا يقع به طلاق. ثم شرع في بعض الألفاظ التي تحتمل الطلاق وتحتمل غير الطلاق. إذن الطلاق نوعان، صريح وكناية. وعرفنا الصحيح أن الصريح لا يحد بحد، والكناية اللي تحتمل الطلاق وتحتمل غير الطلاق نسألها طلاقا بأحد أمرين، بالنية أو بالقرينة التي تدل على إرادة الطلاق. ألفاظ تحتمل الطلاق وغير الطلاق. قال إن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي وما أحل الله علي حرام فهو ظهار ولو نوى الطلاق. إن قال كظهر أمي الأمر ظاهر، وسيأتي إن شاء الله كلام على الظهار أنهم يقولون منكرا من القول وزورا، فهو شبه الحلال بأمه وهي محرمة، فالأمر ظاهر. إذا قال أنت علي كظهر أمي هذا ليس طلاق إنما هو ظهار، لكن قال أنت علي حرام أو ما أحل الله علي حرام يقولون فهو ظهار. لماذا؟ لأنه يقول أنت علي حرام كأنه قال أنت علي كظهر أمي، أو ما أحل الله علي حرام كأنه قال أنت علي كظهر أمي، وهذا المذهب. والرواية الثانية عند الحنابلة أن الأمر يرجع إلى نيته، فإن الطلاق فهو طلاق، وإن الظهار فهو ظهار، وإن اليمين فهي يمين. والرواية الثالثة عند الحنابلة أنها يمين مكفرة، لأن الله عز وجل يقول يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، فجعل ربنا تبارك وتعالى التحريم يمينا مكفرة. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فيتحلل الشخص من التحريم، فالتحريم يكون يمين. والذي يظهر الله أعلم أن القول بأن الأمر راجع إلى نيته فتكون أنت علي حرام أو ما أحل الله علي حرام هو من باب الكنايات، والأصل في الكنايات يرجع إلى النية، فإن أراد الطلاق فهو طلاق، وإن أراد الظهار فهو ظهار، وإن أراد اليمين كأن يمنع نفسه أو نحو ذلك. وهذا يحصل كثيرا وإذا تمتنع المرأة من المعاشرة يقول أنت علي حرام، فلما تسأل المستفتي قال قصدي أني أمنع نفسي أو قصدي أني حتى لا أجامعها أو أنها طابت نفسي من جماع ونحو ذلك، تمتنع لا يقع الطلاق. لكن عليه عند الحنابلة يكون هذا ظهار، عليه كفارة الظهار وهي كفارة مغلظة بخلاف كفارة اليمين. إن قال كالميتة والدم، قال أنت كالميتة أو الدم وقع ما نوى، يعني إذا قال أنت علي كالميتة، أليست الميتة والدم حرام؟ لا، ما الفرق بينهما؟ حرمت عليكم الميتة والدم. وهو يقول هنا إن قال ما أحل الله علي حرام أو أنتهي علي حرام، قالوا ضيع، لا فرق الله علم بين هذه وبين هذه. وهذه ماذا قالوا؟ قال وإن قال كالميتة أنت علي كالميتة، والميتة محرمة، أو الدم أنت كالدم، قال وقع ما نوى، يعني إن نوى الطلاق فهو طلاق، وإن نوى الظهار فهو ظهار، وإن نوى اليمين فهي يمين، لأن كلمة أنت كالميتة تفيد التحريم، أو الدم تفيد التحريم، فقد يقصد الظهار وقد يقصد الطلاق وقد يقصد المنع، فتكون يمينا مكفرة. طيب ومع عدم نية ظهار تكالميتة أو أنت كالدم، إذا كان له نية تكون هذه من باب الكنايات، سيرجع إلى نيته، إن قصد الطلاق فهو طلاق، وإن قصد الظهار فهو ظهار، وإن قصد الميتة فهي ميتة. يقول لكن إشكالية، يقول إذا سألناه ماذا نويت فليس لنية، يردونها ظهارا لأنه تحريم. والرواية الثانية عند الحنابلة أنها يمين، فالسابق له نية فجعلها يمين بالنية، لكن أنا أقول ليس لنية، وهذا هو الظاهر أنها يمين. لماذا؟ لأن الميتة والدم تدل على التحريم، والله عز وجل قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعل الحرام يمينا مكفرة، وهذه ميتة حرام والدم أيضا حرام فهو يمين مكفرة، والله أعلم، مع عدم نية الطلاق. وإن قال حلفت بالطلاق وكذب دين ولزمه حكما، لو قال حلفت بالطلاق وهو كاذب ثم فعل ما حلف عليه أو ترك ما حلف عليه، قيل له كل، قال حلفت بالطلاق إني ما أكل ثم أكل وهو كاذب، قيل له اسأل هذا، قال حلفت بالطلاق ألا أفعل ثم فعل، أو قال حلفت بالطلاق أن أفعل ثم ترك وهو كاذب، ما الحكم؟ الأمر يتعلق به أمران في باب الفتية، فالمفتي يفتي له بنحو ما يسمع، ففي باب الفتية هل أنت صادق أو كاذب؟ فإن قال لا كاذب يكون معصية ولا يقع الطلاق عليه، وهذا معنى دينة، يعني من باب الديانة، لأن هذا بينه وبين ربه، فالمفتي لا يلزم، بخلاف القاضي قال ولزمه حكما في القضاء، لو أن المرأة رفعته للقضاء قالت حلف بالطلاق ألا يفعل ثم فعل، قال كنت كاذبا، الشخص يعامل بإقراره فيما يتعلق بحقوق المخلوقين ولا ينفعه الرجوع، لو أقر في مجلس القضاء أن لزيد في ذمته كذا من المال ثم بعد ذلك قال كنت كاذبا أو كنت مازحا، ليس له الرجوع، فما يتعلق بحقوق المخلوقين يدان الشخص بإقراره ولا ينفعه الرجوع، بخلاف حقوق الخالق، حقوق الخالق ما يتعلق بالحدود والتعزيرات ونحوها لو أقر ثم رجع له الرجوع، كما في قصة ماعز وغيره. إذن هذا معنى قوله ولزمه حكما، الشخص إذا حلف بالطلاق آذبا ثم فعل ما حلف عليه أو ترك ما حلف عليه لا يخلو من حاله، إما أن يأتي مستفتيا، فالأمر فيما بينه وبين رب، إذا قال كنت كاذبا لا يقع الطلاق، أما في باب القضاء فيلزم بإقراره، لأن هذه القاعدة فيما يتعلق بالحقوق المخلوقين. لو قيل له طلقت زوجتك قال نعم وهو أيضا كاذب، ما الحكم؟ يقع طلاقه، لأن مع الكلام نعم طلقت زوجتي، جملة طلقت زوجتي منوية، ألست بربكم؟ قالوا بلى بلى أنت ربنا، فكذلك نعم، بخلاف لو سئل هل لك زوجة؟ قال لا ليس لي زوجة، حين يقول ليس لي زوجة ها هذا لفظ صريح أو كناية؟ كناية. والكناية كما تقدم قبل قليل اشترط فيها النية مع اللفظ. فحينما يقول ليس لي زوجة وهو كاذب، كذب يصرف عن نية الطلاق، فيقال في مثل هذه الحالة لا يقع الطلاق. أملك حر ومبعض ثلاثة تطليقات وعبد اثنتين. شرع في الكلام عدد الطلاق الذي يملكه الشخص، قال ويملك حر ومبعض ثلاث تطليقات. الحر يملك ثلاث تطليقات، ما الدليل؟ قول ربنا تبارك وتعالى الطلاق مرتان، هذا الطلاق الرجعي في الختان، ثم قال في الثالثة فإن طلقها، هذه طلقة ثالثة. وأهل العلم مجمعون على أن المرأة تبين بالثالثة، أي بينونة كبرى، فيملك الحر ثلاث تطليقات. إذا طلق وراجع، طلق وراجع وطلق، ملك ثلاث، الأمر ظاهر. طيب ما يسمى بهدم الطلاق، لو طلق أقل من ثلاث ثم تزوجت ثم رجعت إلى زوجها، هل ترجع بالثلاث أو ترجع بالباقي؟ شخص من الناس طلق زوجته طلقتين ثم تزوجت خيره ثم تزوجها، هل الزوج الأول يهدم الطلاق أو لا يهدم؟ محل خلاف من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنه، والذي يظهر أنه لا يهدم فترجع إليه بالطلاق السابق. فعلى هذا لو طلق طلقة تليم، بخلاف طلاق الثلاثة، لأنهم يقيسون إذا طلقها ثلاثة ثم بانت ورجعت إليه بنكاح جديد قلت ترجع بثلاث. قلنا نعم، دل الدليل على أن الثلاث إذا بانت هدم الطلاق السابق، لم يبق شيء من الطلاق السابق، بخلاف والله أعلم من طلق أقل من ثلاث ثم بانت المرأة وتزوجت خير ورجعت إليه لم ينتهي الطلاق السابق، فترجع بطلاقه السابق. فإن كان طلق طلقة بقي طلقتان، وإن كان طلق طلقتين يبقى له طلقة واحدة. قال ومبعض، المبعض كما مر بنا إذا أعتق بعضه وبقي البعض، يقول ثلاث تطليقات. لماذا؟ الحر له ثلاث والعبد اثنتان، المبعض بينهما كم يكون له؟ ثلاثة أرباع الطلاق. إذن له طلقتان وبعض طلقة، الطلق لا يتبعض، فبعض الطلقة تكون طلقة كاملة. فإذاك لو قال لزوجته طلقتك ربع طلقة، خمس طلقة، عشر طلقة، تطلق بطلقة واحدة. لماذا؟ لأن الطلاق لا يتبعض، فكذلك المبعض سيكون له ثلاثة أرباع الطلاق، سيكون له طلقتان وبعض طلقة، فهذه الطلقة لا تتبعض فنعطيه طلقة كاملة. هذا معنى قوله ومبعض تطلق. وعبد اثنتين، يقول العبد له طلقتان، روي في ذلك آثار، وبعض العلم ينقل الإجماع، وصحيح أن مثلا ليس فيها إجماع، لكن القاعدة عند أهل العلم على النصف من الحر بدلالة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قالوا في باب الزنا على الأمة نصف ما على الحرة، فيقاس عليها العبد في باب الحدود، ثم نجري ذلك في كل ما يتعلق بأحكام الأرقة. إذن هذا هو دليل كون العبد لا يملك إلا طلقتين، والحر إذا كانت تحته حرة فله ثلاث تطليقات بالإجماع. إنما إذا كانت تحته أمة هل يملك الثلاثة أو يملك الثنتين؟ أصبح يملك الثلاثة.